أما اسم الجنس فهو ما وضع لماهية تدل على مسمى معينا، على مسمى معين بالنظر إلى أفراده، بالنظر إلى أفراده. الفرق إذن من حيث اعتبار واضع، أن الفرق من حيث اعتبار الواضع هو بتشخص الصورة التي سيوضع لها اللفظ في الذهن أو عدم تشخصها، فإذا تشخصت صارت شخصية أي جزئية، فصار هذا علم جنسي. وإذا لم تتشخص في ذهني وإنما وضع اللفظ لمطلق الصورة صار هذا اسم جنسي. والفرق الآخر هو الفرق الواضح، أننا إذا أردنا باللفظ تمييز الماهية عن غيرها من الماهيات بقطع النظر عن الأفراد فهذا اسم جنس أو علم جنس. وإذا أردنا لفظا، إذا أردنا باللفظ أن يدل على مسمى معينا لهذه الماهية باعتبار الأفراد إجمالا فهذا هو اسم جنس. وعندها إذا عرفنا اسم الجنس يطابق على مجلس، فإذا تعرف اسم الجنس يطابق على مجلس. لا لا، أسامة علم جنس، أسامة علم جنس، أسامة علم جنس، والأسد اسم جنس، الأسد اسم جنس، وأسامة علم جنس. الواضعون أصلا واضعوا اللغة قالوا لا بد من فرق بين، وهذا الإشكال لما وقع، وقع لأن النحاة لا يريدون أن تختل قواعدهم التي وضعوا. فعلم الجنس جاء في حالات لا يجيء فيها، جاء في سياقات لا يجيء فيها، لا تجيء فيها إلا الأعلام، لا تجيء فيها إلا الأعلام. فمثلا جاء صاحب حالة، وصاحب حالة لا يكون إلا معرفته، جاء في حالات لا يجيء فيها إلا الأعلام. ولهذا احتاجوا قالوا إذن هذا معرفته، قالوا إذن علم الجنس معرفة، ولهذا نحتاج أن نفرق بينه هو اسم الجنس. من هنا جاءت التفرقة، فقالوا أسامة تدل، أسامة هذه تدل على أن الواضع للغة أصلا عندما أراد أن يضع، عندما أراد أن يضع اسما لهذا للأسد أنه تشكلت في ذهنه صورة الأسد، واضح. فوضع هذا العلم الدال على هذه الماهية التي هي الأسد. وأن الواضع في اللغة لكلمة أسد لم يتشكل في ذهنه، تشكل في ذهنه الصورة، وإنما وضعها لمطلق الصورة، لم يتصورها وإنما وضعها لمطلق الصورة. وعلى التفريق الثاني نقول أسامة مثلا، أسامة وضعت لتمييز الأسد عن غيره من الذوات دون النظر إلى الأفراد بقطع النظر عن الأفراد التي يدل عليها هذا الاسم بقطع النوارع عن عدد افرادي المسمى، عدد افرادي المسمى، واضح. اما اسد ذا وضعت لما لهذه الماهية، وضعت لهذا المسمى وهذه الماهية باعتبار مجموع الأفراد التي تدل عليها إجمالا.
نعم.
وبعضهم ذهب إلى لا فرق، قال لا فرق بين عالم الجنس واسم الجنس، يدلان على نفس المعنى، فأراح نفسه.
وكل ما لهم شركة القبل فذلك هي ثالث على
القبل. أي لا. وكل ما معناه شركة قبل فذلك الكلي فعليه ما نقي. إذن كل لفظ يقبل معناه تصور الشركة فيه فاعلم أنه كلي، وهو الذي يقابل الجزئية كما رأينا، سواء وجد على أرض الواقع مثل رجل إنسان، ومثل بقر، مثل شجر، هذه كلية، هذه أسماء كلية، لأن البقر يشترك فيها كثير من البقر، إنسان يشترك فيها كثير من الناس، الشجر يشترك فيها كثير من الشجر، وسواء لم يوجد منه أم كان وجوده لكن لم توجد منه إلا ذات واحدة، مثل الشمس، الشمس يمكن وجود شموس كثيرة، بل إن الفلكيين في العصر الحديث يقولون بأن الشموس، أن المجرة التي تحتوي، مجرتنا هذه التي تحتوي الشمس وما يدور حولها من كواكب، أنها تحتوي على آلاف الشموس، وأن كل مجرة في الكون تحتوي كذلك على آلاف الشموس، وأن هذا الكون مليء بالمجرات، وهذا كله يدل على قدرة الله تبارك وتعالى، خصوصا إذا علمنا أنه بالإجماع ما وصل إليه الآن التقدم العلمي كله من بحوث متقدمة في مجال الفضاء هو كله دون السماء الدنيا، الفضاء كله الذي يتحدثون عنه دون السماء الدنيا، السماء الدنيا مغلقة في الأبواب لا تدخل إلا بإذن. إذن محل الشاهد أنه إذا أمكن وجود عدد كثير ولو لم يوجد إلا فرد واحد يظل اللفظ كليا، وكذلك إذا أمكن، إذا استحال وجود، إذا كان اللفظ يدل في ذاته على كثير من على كثير من المعاني، على كثير يدل على كثير، على أنه يقبل الاشتراك فيه من حيث الدلالة، لكنه يستحيل أن يوجد منه إلا واحد، مثل الإله، الإله هو المعبود بحق، مستحيل أن يوجد منه إلا إله واحد وهو الله جل جلاله، ولكن استحالة وجوده هي من باب الدلالة العقلية لا من باب الدلالة اللغوية، باب الدلالة العقلية، من باب الدلالة العقلية عند أهل العقول، ومن باب أيضا الدلالة الشرعية عندنا. لا وهو موضوع لخارجي معناه عند الكل للذهني، وهو أي اللفظ الكلي، موضوع لخارجي معناه يعني أن اللفظ الكلية موضوع لشيء خارجي لا شيء ذهني، أن اللفظة الكلية موضوع لمعنى خارجي لا معنى ذهني. عند الجلي معناه عند الجمهور، وخالف في ذلك الرازي من أهل الأصول، وخالف فيه البيضاوي، فقال الكلي موضوع للذهني. والدليل على ذلك أن الإنسان إذا رأى عن بعد مثلا شجرة فظنها حيوان فإنه يسميها حيوانا، فإذا اقترب منها فعلم أنها شجرة سماها شجرة، فهو في هذه الحالة تعامل مع الصورة الذهنية التي حضرت في ذهنه، لم يتعامل مع شيء خارجي، أطلق الاسم في الحالة الأولى على صورة ذهنية. ولكن أجيب عن هذا بأنه إنما أطلق الاسم على الصورة الذهنية التي حصلت في ذهنه لاعتقاده أنها في خارج كذلك، لو لم يعتقد أنها في خارج كذلك لما أطلق عليها هذا الاسم. ولهذا يجاب عن هذا بهذه الإجابة، وهي إجابة وجيهة. وعلى هذا فرأي الجمهور في القضية رأي صحيح، معناه عند الكلي معناه عند الجلي نعم لا ذهني. أي نعم. ثم قال وما له وجود خارج وجد ذهنا ولفظا وكتابة تجد. قال إن الأشياء التي لها وجود خارجية، الوجودات في الحقيقة أربعة، كل شيء له أربع وجودات، أولها الوجود الخارجي ويترتب عليه حتما الوجود الذهني لأنها تتنطبع صورتها في الذهن، ويترتب على ذلك حتما الوجود اللفظي بالنسبة للناطق، ويترتب على ذلك حتما الوجود الكتابي بالنسبة للكاتب، كل واحدة منها ترتب على الأخرى. فإذا وجد الشيء خارجيا ترتسم صورته في الذهن، وإذا ارتسمت صورته في الذهن استطاع الإنسان أن يعبر عنه، وإذا عبر عنه الإنسان استطاع أن يكتبه. إذن وقال وما له وجود خارجي، وما له قال وما له أي نعم وما له وجود خارج وجد ذهنا ولفظا وكتابة ترد. نعم. وذي الوجودات مجاز ما عدا وجوده الذي بخارج بدأ. هذه الوجودات هي في الحقيقة من باب الوجود المجازي ما عدا وجوده الخارجي، لأنه هو الوجود الحقيقي، الوجود الخارجي والوجود الحقيقي، والوجودات الأخرى هي وجودات مجازية، وجود ذهني وجود مجازي، وجود اللفظي وجود مجازي، وجود الكتابي وجود مجازي، أما الوجود الخارجي فهو وجود حقيقي غير مجازي. وهنا ذكر المؤلف الاشتراك، وذكر اللفظ الكلية، وذكر الجزئية. وفي الواقع اللفظ بالنسبة وذكر ما يتصل اتصالا مباشرا بالفن، ولكن بقيت بعض الأشياء التي ذكرها غيره، ومنها بعض المسائل التي ذكرها ابن عاصم، ومنها أيضا ما ذكره الأخضر في سلمه، سلم المنطق، سلم المرونق. قال الأخضر وجملته الألفاظ في المعاني خمسة أنواع لدى البيان. تواطؤ، تشكك، تخالف، والاشتراك عكسه الترادف. تواطؤ، تشكك، تخالف، والاشتراك عكسه الترادف. هذه المعاني شرحها ابن عاصم فقال: واللفظ
الوضع أن يجعل للمعنى عالم له يبيد ما لدى استرتسم، والقصد باللغو لقصد واضعه ذلك للاستعمال في مواقعه، والحمل لاعتقاد فيما قصدا من ذلك الوضع الذي قد ورد، وهبه قد أصاب في اعتقاده أو خالف الواضع في مراده. وهبه قد أصاب في اعتقاده أو خالف الواضع في مراده. ومبدأ اللغة قيل علم وقيل وضع واستقر الفهم، وبعضهم مذهبه التوقيف في قدر ما يكفي به التعريف. إن الجميع ممكن الوقوع والخلف لا يزمر في الفروع، وبعضهم خالف جل الناس فأثبت اللغة بالقياس. إلى أن يقول: اللفظ والمعنى إذا تعددا معا تباين كراح واغتدا، وفي اتحاد متواطن ظهر به التساوي مثل أرض وصفاء، ومع تفاوت لديه بادي مشكك كالنور والسواد، وما به المعنى فقد تعددا كالعين فهو الاشتراك وردا، وما يرى إذا يخالف كالبر والقمح هو المرادب، وليس منه ما به لمقصد زيادة تستجي المهند. والوضع شرط الاشتراك حيثما أتى، وإلا فهو للنقل السماء. اللفظ والمعنى إذا تعددا معا تباين كراح واقتدا، وباتحاد متواطن ظهر في التساوي مثل أرض وشفاء، ومع تفاوت لديه بادي مشكك كالنور والسواد، وما به المعنى فقد تعددا كالعين فهو الاشتراك وردا، وما يرى لنوعها يخالف كالبر والقمح هو المراد، وليس منه ما به لمقصدي زيادة تستجيب المهند. والوضع شرط الاشتراك حيثما أتى، وإلا فهو للنقل السماء.
إذا تعددا معا تباين كراح واقتدا، والله هو المعنى إذا تعددا معا تباين كراح واقتدا. راح تباين فيها راحة، واقتدى تباين فيه من له المعنى. راحة مخالفة لاقتدى معنى، ومخالفة لها له. إذن وما به المعنى واللفظ هو المعنى إذا تعددا معا تباين كراحة واقتدى، وفي اتحاد متواطن ظهر فيه التساوي مثل أرض وشجر، وفي اتحاد اللفظ والمعنى، وفي حالة اتحاد اللفظ والمعنى إن ظهر فيه التساوي، إن ظهر في المعنى التساوي متواطن وقاله متواطئ، قاله متواطئ مثل أرض وشجر. أرض اللفظ فيها التحد، والشجر اللفظ فيه التحد، والمعنى متحد، معناها لفظ الشجر الذي في جزيرة العرب هو لفظ الشجر الذي في جزيرة في مكة المكرمة، هو لفظ الشجر الذي في المدينة، كله قاله شجر صحيح، مع أنه تعدد ذواته، ولكن اتحد اللفظ واتحد المعنى. وكذلك أرض، أرضنا هذه، وأرض الغرب، وأرض الشرق، وأرض الجنوب، تعدد اتحد له مع تعدد الذوات واتحد المعنى كذلك. إذا هذا يقال له المتواطئ. وفي اتحاد متواطئ ظهر فيه التساوي، معنى إذا كان المعنى متساوي، الأرض معنى الأرض تستوي فيه الأرض الشرقية والأرض الغربية نفس المعنى. إذا قلت أرض سواء عنيت بها أرض الغربي وأرض الشرقي يدل على نفس المعنى بدون زيادة أو نقص. كذلك الشجر يدل على نفس المعنى، المعنى فيه متساوي، معناها المعنى في الشجر الغربي لا يزيد إطلاقا على المعنى في الشجر الشرقي. ومع تفاوت لديه بادي مشكك كالنور والسواد. أما إذا كان المعنى تحد اللفظ وكان المعنى متفاوت، كان المعنى متفاوتا، فإن اللفظ يسمى مشككا، فإن هذا يسمى مشكك، فإن المعنى هنا يكون مشكك، هذا يسمى مشككا. مثل ماذا؟ مثل النور والسواد. النور، نور المصباحي يختلف عن نور القمر، ويختلف عن نور الشمس، ويختلف عن نور الكبريت. النور يختلف، النور ليس متساوي، معناها اللوات ذات النور تختلف فيها درجات النور، بالتالي هذا مشكك. كذلك السواد متفاوت، كذلك البياض، كذلك الصفرة، كذلك الخضرة إلى آخر، الخضرة إلى آخر. معناها إذا كانت المعنى، إذا كان المعنى متفاوت في اللفظ فهذا يسمى مشككا. نعم. وما به المعنى فقد تعدد كالعين فهو الاشتراك ورثا. وما به المعنى فقد تعدد، إذا تعدد المعنى فقط وهذا رأينا، هذا كلام المؤلف، إذا تعدد المعنى فقط دون تعدد اللفظ فهذا يسمى الاشتراك. وما لذا وما به المعنى فقد تعددا كالعين فهو الاشتراك ورد. وما لنوع ذا يرى يخالف كالبر والقمح هو الترادف، كالبر والقمح هو الترادف وهو المرادف. لأن البر والقمح ترادفان، الأسد والغضنفر ترادفان إلى آخر المترادفات. نعم. جمعها الأخضر قال تواطؤ تشكك تخاله والاشتراك عكسه الترادف. تواطؤ تشكك تخالف والاشتراك عكس التردد. تخالف والتباهي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وصلنا إلى قول المؤلف فصل في تقسيم دلالة اللفظ. سنتكلم هنا عن دلالة اللفظ وتقسيماتها المختلفة. قال وما من اللفظ يدل غايته دلالة باللفظ أو دلالته غايته نعم غايته هي الصحيح. وما من اللفظ يدل غايته دلالة باللفظ أو دلالته. الألفاظ الدالة في اللغة العربية غاية ما تدل عليه ينقسم إلى قسمين: دلالة باللفظ ودلالة اللفظ. يعني أن الألفاظ الدالة إما أن تدل بواسطة اللفظ أي عن طريق الاستعمال، إما أن تدل دلالة استعمالية أو باللفظ، وإما أن تدل بالمعنى. إما أن تدل بالمعنى. فالدلالة باللفظ هي الدلالة الوضعية الاستعمالية، والدلالة بالمعنى هي ما يفهمه السامع من اللفظ من منطوقه أو مفهومه. وما من اللفظ يدل هذا احترازا مما لا يدل، كالكلمات المهملة فديز مهملة في اللغة العربية، كما أن لدع مهملة في اللغة العربية، إما أن نقول لذع للنار، وإما أن نقول لذع للحية، وإما لذع فمهملة للغة العربية. وما من اللفظ يدل غايته غاية ما ينتهي إليه أن يدل باللفظ أو يدل بالمعنى. والدلالة باللفظ هي دلالة الاستعمال، ودلالة اللفظ هي الدلالة بالمعنى. وما من اللفظ يدل غايته دلالة باللفظ أو دلالته. ولاهما من قصد لافظ وهي إلى حقيقة وضد تنتهي. ولاهما من قصد لافظ أي دلالة باللفظ الباء للاستعانة، دلالة بواسطة اللفظ من قصد لافظ. أي أن المتكلم بلفظ معين يتكلم المتكلم بكلام معين فدلالة اللفظ هنا فدلالة الكلام هنا دلالة باللفظ باعتبار قصد المتكلم باعتبار قصد المتكلم. المتكلم الذي يوصل الحديث إلى غيره ويخاطب غيره يقصد باللفظ إما معناه الوضعي وإما معناه المجازي. وعلى كل ما يقصده اللافظ باللفظ ما يقصده اللافظ باللفظ هو ما يسمى بالدلالة باللفظ وما يسمى بالدلالة باللفظ. أولاهما من قصد لافظ وهي أي دلالة باللفظ تنقسم إلى 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 الدلالة الحقيقية والدلالة المجازية. فإذا استعمل اللفظ فيما وضع له أصلا فهذه دلالة باللفظ حقيقة، وإذا استعمل اللفظ فيما لم يوضع له بقرينة سواء كانت قرينة الكلية أو الجزئية أو السببية أو غيرها من القرائن هذه دلالة مجازية. فالدلالة باللفظ هنا دلالة مجازية. ما مثال ذلك؟ مثاله إذا تكلم المتكلم فقال رأيت أسدا فإنه إذا قصد بالأسد الحيوان المفترس المسمى بالضغم أو السبع فهذه دلالة باللفظ حقيقة. وإذا قصد بالأسد الرجل الشجاعة فهذه دلالة باللفظ مجازا. ومثل ذلك لو قال الإنسان قابلت بحرا فإذا قصد بالبحر هذه المياه المتلاطمة في أخدود عميق التي تعيش فيها الحيوانات المختلفة من الأسماك وغيرها فالدلالة باللفظ هنا حقيقة. وإذا قصد به العالم المتبحر في العلوم فالدلالة باللفظ هنا مجازية. ولهذا قال وهي إلى حقيقة وضد ضد أي مجاز تنتهي أي تنقسم. ولهذا قال ابن عاصم في تعريفه للدلالة باللفظ قال والوضع أن يجعل للمعنى علم لفظ يفيد ما لدى النفس ارتسم والقصد باللفظ لقصد واضعه ذلك الاستعمال في مواضعه أو في مواقعه. والقصد باللفظ بقصد واضع ذلك الاستعمال بمواضع. يعني أن المتكلم إذا تكلم باللفظ وقصد به ما أراده الواضع أصلا وافق الوضع اللغوي في استخدامه للفظ، هذا ما يسمى بالاستعمال في مواقعه، يسمى بالاستعمال. ثم قال ثانيهما وتلوها من فهم سامع ترد وقسمنها قسمن وتلوها من وتلوها وقال وتلوها من فهم سامع ترد وقسمن هذه لمنطوق وضد. دلالة اللفظ هي ما يفهمه السامع من الكلام، سواء وافق ما فهمه وضع اللغة أو خالفه، وسواء وافق ما أراده المتكلم أم لم يوافق. ما يفهمه السامع من اللغة هو المسمى بدلالة اللفظ، ما يفهمه السامع من اللغة. فالكلام له مرسل وله مستقبل. المرسل كلامه يسمى دلالة كلامه تسمى دلالة باللفظ، والمستقبل المستقبل فهمه للكلام تسمى دلالة اللفظ، أي معنى اللفظ.
المستقبل
الفاهم، أنا الفاهم الفاهم المستمع
يسمى دلالة اللفظ،
يسمى دلالة اللفظ. ما يفهمه المستمع المستقبل من اللفظ السامع يسمى دلالة اللفظ. ولهذا قال ابن عاصم قال والحمل والحمل الاعتقاد للذي قصد من وضعه والحمل الاعتقاد والحمل الاعتقاد للقصد من وضعه الذي به قد ورد وهبه قد أصاب في اعتقاده أو خالف الواضع في مراده، سواء كان السامع ما فهمه من اللفظ موافق لما أراد المتكلم موافق لوضع اللغة أم لم يكن موافقا. ما يفهمه السامع يسمى دلالة اللفظ. وما يفهمه السامع ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى منطوق ومفهوم. المنطوق هو ما يفهمه عند النطق بالكلمة، والمفهوم هو ما يفهمه بعد النطق بالكلمة. وسبق أن بين المؤلف هذا فقال: للفظ منطوق ومفهوم، ولاك مدلوله في حال نطق خذه ذاك. مدلوله في حال نطق خذه ذاك، أي مدلوله في حال نطق هو مسمى بالمنطوق. مدلوله في حال نطق خذه ذاك يتوقف صدقه وصحته على مزيد، يتوقف صدقه وصحته على مزيد فاقتضا دلالته. وإن يفيد ما لم يرد وما حدث شيء ذلك بالإشارة عرف. مدلوله حديث نهج الحق، مفهومه حديث نهج الحق، مدلوله لا في محل النطق، محل الشاهد مفهوم حديث نهج الحق، مدلوله لا في محل النطق. على مفهوم الكلام هو مدلوله بعد النطق به لا في محل النطق. مثال قول الله تبارك وتعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. منطوق هذا الكلام هو حرمة التأفيف في حق الوالدين، هذا نفهمه عند النطق بهذا الكلام. مفهوم هذا الكلام هو حرمة الضرب وحرمة القتل وغيرها من الإيذاءات التي هي أبلغ من التأفيف في الإيذاء، من الأفعال التي هي أبلغ من التأفيف في الإيذاء، هذه نفهمها بعد النطق، وهذا مفهوم مخالفتي موافقتنا. ومثال ذلك كذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحبل الخبث. فهذا الحديث نفهم منه أن الماء إذا بلغ قلتين لا تؤثر فيه النجاسة إلا إذا غيرت لونه أو طعمه أو ريحه. ونفهم منه أن ما كان أقل من القلتين تؤثر فيه النجاسة ولو لم تغير لونه أو طعمه أو ريحه، وهذا نفهمه بعد النطق بالحديث، وهو مفهوم مخالف. والمفهوم ينقسم إلى قسمين كما رأينا: مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة. وقسم هذه لمنطوق وضد. نعم ثم قال وقسم هذا يمكن قسم هذا، نعم يمكن كل منهما تتسم. ثم قال: وقسم هذه لمنطوق وضد، وأيضا اقسمنها وضعية وهي المطابقة أو عقلية. وبالنسبة لدلالة اللفظ تنقسم كما قلنا الانقسام الأول إلى منطوق ومفهوم، ثم تنقسم إلى دلالة وضعية ودلالة عقلية. وفي الحقيقة هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسما منها لم يذكر المؤلف هنا، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة طبيعية، ودلالة عقلية، ودلالة وضعية. وهذه تقابل